الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. واحدها طعام، وهو ما يؤكل ويشرب، وأصلها الحل. يباح كل طعام طاهر ليخرج النجس والمتنجس، لا مضرة فيه احترازا من السموم، حتى المسك ونحوه مما لا يؤكل عادة كقشر البيض وقرن الحيوان إذا صار بصفة يسوغ أكلهما، كما لو دقا أو نحو ذلك. وقد سأل الشالنجي الإمام أحمد عن المسك يجعل في الدواء ويشرب، قال: لا بأس به. ويحرم النجس كالميتة والدم، لأن أكل الميتة أقبح من أن يدهن بدهنها أو يستصبح به، وهما حرامان، فيحرم ما هو أقبح بطريق الأولى. ولحم الخنزير به لا خلاف بين المسلمين، قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وكذا يحرم البول والروث ولو كانا طاهرين لاستقذارهما بلا ضرورة، فإن اضطر إليهما أو إلى أحدهما جاز. ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها، وسند الإجماع ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. ويحرم أيضا ما يفترس بنابه أن ينهش، كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب، لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، متفق عليه. وقرد. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين علماء المسلمين في أن القرد لا يؤكل، ولأن له نابا فيدخل في عموم التحريم، وهو مسخ أيضا فيكون من الخبائث.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كتاب الأطعمة، في بيان ما يحل ويحرم مما يقدر ابن آدم على أكله. فمن هذه الأطعمة ما هو طيب حلال، ومنها ما هو خبيث، وهذا الخبيث حرام لا شك، والخبث والتحريم الصحيح من أقوال أهل العلم أن مرده لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المحرم منه ما هو معلوم الضرورة، معلوم العلة، ومنه ما يكون علته خفية. أما الحلال لا شك أنه الأصل فيه الحل، ولكن من الأشياء ما هو مباح وعلة إباحته فيها شيء من الخفاء. فعلل الشرع بكل ذي ناب ومخلب، فجرى في ذوات الأنياب القرد. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين العلماء المسلمين أن القرد لا يؤكل، والعلة ما ذكره، قال: لأن له نابا. وذكر أمرا آخر قال: وهو مسخ. المسخ لا يدوم، قيل أن المسخ لا يبقى أكثر من ثلاث أيام، لكن هذا حديث فيه مختلف في صحته. لكن الأصح منه أن المسخ ربما يبقى لكنه لا يكون له نسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله لمسخ من نسل. فما يمسخه الله عز وجل فلا يكون له عقب ولا نسل، حتى لا يتشابه. فالقرد مسخ الله عز وجل طائفة من بني إسرائيل قردة، لتشابه ما بينهما من الحيلة والفعل. نعم.
الخيل على
إطلاقه. نعم، الخيل على إطلاقه. الخيل الصحيح أنه حلال، لكن لم تجري عادة الناس بأكله كثيرا لنفاسته وحاجتهم إليه، فلا يأكلونه لمنه يحتاجونه، والنتاج فيه أقل من غيره، فليجد هذا يعني تجد أنهم لا يكثرون من أكله.
قال ودب ونمس وابن آوى هو شبه الكلب ورائحته كريهة.
ابن آوى من جنس الثعلب، من جنس الثعلب، هو في الحقيقة هو الثعلب لكن بحجم أكبر، يعني مثل الحصني بس إنها أكبر، ولا مثل طباعه ومثل شكله. ومن طباعه الذكاء والقدرة على التخلص. يقول الشاعر إن ابن آوى لشديد المقتنص، يعني اصطياده شديد، وهو إذا صيد ريح في قفص. وربما والعلم عند الله أن لما ذكر قال ورائحته كريهة يقصد بذلك النمس، لأن النمس هو الذي له رائحة كريهة.
وابن عرس بالكسر قاله في الحاشية وسنور ولو كان
ابن عرس هو اللي يقولون عنه ابو العريس. يعني من جنس الفار لأنه بحجم أكبر. والسنور القط.
وسنور ولو كان بريا وثعلب على الأصح، ويحرم سنجاب وسمور وفنك وفيل. قال ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصق وباشق وشاهين وحداء على وزن عنبة وبومة. وهذا قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي رحمه الله تعالى، منهم الشافعي رضي الله تعالى عنه وأصحاب الرأي. وقال مالك والليث والأوزاعي لا يحرم من الطير شيء، واحتجوا بعموم الآيات المبيحة. وقول أبي الدرداء بن عباس رضي الله عنهما ما سكت الله تعالى عنه فهو مما عفى عنه. ولنا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال
يقول إن المالكية من أوسع المذاهب في الأطعمة، كما أن إيش الأحناف من أوسع الناس في الأشربة.
قال ولنا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فيدخل في هذا كل ما له مخلب يعدو به. ويحرم أيضا ما يأكل الجيف من الطير كنسر ورخم وقاق، ويسمى العقعق بوزن جعفر، طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد، وهو نوع من الغربان تتشاءم به العرب. قاله في الحاشية ويحرم أيضا اللقلق طائر نحو الأوئزي طويل العنق يأكل الحيات، وغراب بين. ويحرم خفاش أي رضي الله تعالى عنه من يأكل خفاش، وفأر يقرأ بالهمزة، وزنبور ونحل وذباب وفراش وطبابيع وقمل وبراغيث.
يقصد غراب البين، الله أن غراب البين هو الغراب الأسود الكامل. تأكد منه. هو غراب الأسود يعني شديد السواد. قال غراب البين ويضرب به المثل في السواد.
قال وهدهد وخطاف طائر أسود معروف وقنفذ ونيس وهو عظيم قنافذ قدر السخلة على ظهره شوك طويل نحو ذراع وحي. قال مالك يا حلال إذا ذكيت.
شف النيس عند الحنابل حرام وهالنجد يأكلونه ويفضلونه على كثير من الصيد، لكنه يعني كما ذكر هو أنه يعني على ظهر الشوك صعب أنك تصيده، إذا ضيقت عليه يضربك في الشوك.
قال وحية. وقال مالكي حلال إذا ذكيت وحشرات يعني وباقي الحشرات كالديدان والجعلان وبنات وردان وخنافس والأوزاغ والحرباء والعقارب والحراذين، ويحرم كل ما أمر شرع بقتله كالجراذين أو نهى عن قتله كالنحل والنمل، ويحرم ما تولد بين مأكول وغيره كبغل، وما تجهله العرب ولا ذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز، فإن لم يشبه شيئا بالحجاز فهو مباح، ولو أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم، ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلة ودود الخل ودود الجبن تبعا لما تولد منه الانفرادة. قال ابن عقيل يحل بموته. قال أحمد في الباقلة المدودة ويجتنبه أحب إلي وإن لم يتقدره فأرجو. وقال عن تفتيش التمر المدود لا بأس به إذا علم. وكره أحمد جعل التمر والنوى في شيء واحد.
نعم، لأنه قال إيش إنه يحرم من هذا الدود، فالتفتيش هذا
قال فائدة. ما أحد أبويه المأكولين من الحيوانات مغصوب فكأمه لا كأبيه، فإن كانت الأم مغصوبة لم تحل هي ولا شيء من أولادها للغاصب، وإن كان الأب مغصوبا لم يحرم على الغاصب شيء من أولاده.
ما أحد أبويه المأكولين يعني الأم والأب مأكولات من الحيوانات مغصوب فكأمه لا كأبيه، فإن كانت الأم مغصوبة لم تحل هي ولا شيء من أولادها الغاصب، وإن كان الأب مغصوبا لم يحل على الغاصب شيء من أولاده. لم يحرم. واضح.
قال فصل ويباح ما عدا هذا الذي ذكرنا أنه حرام لعموم النصوص الدالة على الإباحة، والذي عداه كبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام والخيل كل والخيل كلها عرابها وبرادينها، نص عليه أحمد. وباقي الوحوش كضبع وإن عرف بأكل الميتة فكالجلالة قاله في الروة، وزرافة وهي دابة تشبه البعير إلا أن عنقها أطول من عنقه وجسمها ألطف من جسمه ويداها أطول من رجليها. سئل أحمد عنها هل تؤكل؟ قال نعم، وهي مباحة لعموم النصوص المبيحة ولأنها مستطابة أشبهت الإبل. وأرنب قال في المغني أكلها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ورخص فيها أبو سعيد رضي الله عنه وعطاء بن المسيب والليث ومالك والشافعي وأبو ثور بن المنذر، ولا نعلم قائلا بتحريمها إلا شيئا روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ووبر بسكون الباء لأنه طيب يعتلف النبات والبقول فكان مباحا كالأرنب ويربوع، نص عليه أحمد. وبحله قال عروة وعطاء والشافعي وأبو ثور بن المنذر، وحرمه أبو حنيفة لأنه شبه الفأر وبقر وحش على اختلاف أنواعها من الأيل والثيتل والوعلي والمها وحمره أي حمر الوحش. وضب يروى حله عن عمر بن الخطاب بن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم. قال أبو سعيد كنا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن يهدى لأحدنا ضب أحب إليه من دجاجة. قالوا في الحاشية وهو دابة تشبه الحرذون من عجيب خلقته أن الذكر له ذكران والأنثى لها فرجان تبيض منهما وضباء بجميع أنواعها لأنها كلها تفدى في الإحرام والحرم وباقي الطير كنعام ودجاج بفتح الدال وكسرها لغة الواحدة دجاجة للذكر والأنثى وببغاء بتشديد الباء الموحدة وهي الدرة وشحرور وزاغ طائر صغير أغبر وغراب زرع وهو أسود كبير يأكل الزرع ويطير مع الزاغ لأن مرعاهما الزرع والحبوب أشبه الحجل وكالحمام بأنواعه من الفواخت والقماري والجوازل والرطي والدباسي وتقدم
طائر الزرع غراب الزرع يقول من قاره وطرف رجليه يكون أحمر فيهم حمرة هذا ما يميزه عن إيش غراب البيت
قال ويحل كل ما في البحر لقوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة غير ضفدع لأنها مستخبثة فتدخل في عموم قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث وغير حية لأنها من الخبائث وغير تمساح نص عليه لأنه يفترس بنابه وقال ابن حامد والقاضي وغير الكوسج وهو سمكة تسمى القرش لها خرطوم كالمنشار ولا شر أنه مباح كخنزير الماء وإنسانه وكلبه وتحرم الجلالة التي أكثر على فيها أي غذائها النجاسة ويحرم لبنها وبيضها
يقول ويحل كل ما في البحر وحية وغير حية لأنها من الخبائث وغير تمساح لأنه يفترس بنابه قال ابن حامد والقاضي وغير الكوسج وهو سمكة تسمى القرش لها خرطوم
تسمى عندها الكرت كاتب تسمى عندها الكرت
ما أدري إيش يسمى
يسمى الكرت كاتب
اللخمة نعم
قال وتحرم الجلالة التي أكثر على فيها أي غذائها النجاسة ويحرم لبنها وبيضها على الأصح لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة والبانها قال القاضي هي التي تأكل العذرة فإن كان أكثر عليه فيها النجاسة حرم لحمها ولبنها وإن كان أكثر عليه فيها الطاهر لم تحرم قال الموفق وتحديد الجلالة بكون أكثر عليه فيها النجاسة لم نسمعه عن أحمد ولا هو ظاهر كلامي لكن يمكن تحديده بما يكون كثيرا في مأكولها ويعفى عن اليسير حتى تحبس ثلاثا أي ثلاث ليال بأيامهن نص عليه ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا وتطعم الطاهرة وتمنع من النجاسة طيرا كانت أو بهيمة ومثله خروف مرتضع من كلبة ثم شرب لبنا طاهرا أو أكل شيئا طاهرا ثلاثة أيام ويكره ركوب الجلالة ويكره أكل تراب وفحم قال في الإنصاف جزم به في الرعايتين والحاوي وغيرهم وطين لضرره نصا ونقل بعضهم أن أكله عيب في المبيع نقله ابن عقيل لأنه لا يطلبه إلا من به مرض ويكره أيضا أكل أذن قلب وغدة وبصل وثوم ونحوهما كالكراث ما لم ينضج بطبخ ويكره أكل كل ذي رائحة كريهة
ابن القلب الظاهر أنه مثل الشريان التاجي خلينا نشوف ما وجدت شيء. نعم. الغدة معروفة.
قال ويكره أكل كل ذي رائحة كريهة ولو لم يرد دخول المسجد فإن أكله كره له دخوله حتى يذهب ريحه. ويكره أكل حب ديس بحمر أو بغال وينبغي أن يغسل. ويكره مداومة أكل اللحم وأكل لحم نيء ومنتن قاله في الإقناع وخالفه فيهما في المنتهى. فصل. ومن اضطر بأن خاف التلف إن لم يأكل جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقد قال في الإقناع. ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا حضرا أو سفرا سوى سم ونحوه بأن يخاف التلف إما من جوع أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فيهلك أو يعجز عن الركوب فيهلك ولا يتقيد ذلك بزمن مخصوص وجب عليه أن يأكل منه ما يسد رمقه ويأمن معه الموت وليس له الشبع وقيد في المنتهى السفر بالمباح فإن كان في محرم ولم يتب فلا. ومن لم يجد من المضطرين إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن فله قتله وأكله لأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع. وكذا إن وجده ميتا فإنه يجوز له أكله لأن أكله بعد قتله كأكله بعد موته لا أكل معصوم ميت. ومن اضطر إلى نفع بمال الغير مع بقاء عينه إما لدفع برد كثياب وكل ما يتدثر به والمقدحة ونحوها واستقاء ماء كالدلو والحبل ونحو ذلك وجب على ربه بذله له أي لمن اضطر إليه مجانا أي من غير عوض عن انتفاع المضطر في الأصح. ومن مر بثمرة بستان على شجر أو ساقط تحته لا حائط عليه ولا ناظر أي حافظ ولو غير مسافر ولا مضطر فله أن يأكل منه مجانا ولو لغير حاجة ولو من غصونه من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل لأن كل من الضرب والرمي يفسد الثمرة ولا يحمل شيئا من الثمر ولا يأكل من ثمر مجني مجموع إلا لضرورة. وكذا كثمر الشجر الباقلاء والحمصق الأخضرين وكذا زرع قائم وشرب لبن ماشية على الأصح. أما الزرع فلأن العادة جارية بأكل الفريك أشبه الثمرة وأما شرب لبن الماشية فلما روى الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن وإن لم يجبه أحد فليحتلب ويشرب ولا يحمل رواه الترمذي. تنبيه ما لم تجري العادة بأكله رطبا لا يجوز الأكل منه لعدم الإذن فيه شرعا وعادة كالشعير ونحوه. وتجب ضيافة المسلم المسافر المجتاز على المسلم إذا نزل به في القرى دون الضيافة في الأمصار لأنه يكون فيها السوق والمساجد فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة بخلاف القرى فإنه يبعد فيها البيع والشراء. فوجب ضيافة المجتاز إذا نزل بها يوما وليلة مجانا فلا يلزم الضيف عوض الضيافة وهي قدر كفايته مع أدم. وفي الواضح لفرسه تبن لا شعير قال في الفروع ويتوجه وجه كأدمه فإن أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم فإن تعذر جاز له الأخذ من ماله بقدر ما وجب له ولا تجب للذمي إذا اجتاز بالمسلم. وتستحب ضيافته ثلاثا أي ثلاث ليال بأيامهن والمراد يومان مع اليوم الأول فما زاد على الثلاثة فهو صدقة ولا يجب عليه إنزاله في بيته إلا ألا يجد مسجدا أو رباطا ونحوه ما يبيت فيه ولا يخاف ضررا. قال باب الذكاء. قال الزجاجي أصل الذكاء تمام الشيء فمنه الذكاء في السن وهو تمام السن. وسمي ذبح ذكاة لأنه إتمام للزهوق وهي أي الذكاة شرعا ذبح الحيوان أو نحر الحيوان المقدور عليه المباح أكله الذي يبيت لا جراد ونحو. وشروطها أي الذكاء وكذا النحر أربعة أحدها كون الفاعل للذكاة أو النحر عاقلا يصح منه قصد التذكية فلا يباح ما ذكاه مجنون أو سكران مميزا فلا يحل ما ذكاه طفل لم يميز قاصدا للذكاء فلو احتك حيوان مأكول بمحدد بيد إنسان لم يقصد ذبحه فانقطع بانحكاكه حلقومه ومريئه لم يحل لعدم قصد التذكية فيحل ذبح الأنثى ولو حائضة والقن والجنب على الأصح والكتابي ولو حربية. قال في الشرح المقنع أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني ذبائحهم قال البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم، وكذا قال مجاهد وقتاده، وروي معناه عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا قول مالك والشافعي واصحاب الرأي. ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين واهل الكتاب، انتهى. لا تحل ذبيحة المرتد وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب، ولا ذبيحة المجوسي والوثني والدرزي والنصيري والتيماني، ويؤكل من طعامهم غير اللحم والشحم والكوارع ونحوها. تيماني
تيماني مذهب ولا إيه؟ إيه يقصد بمذهب معين، لكن عقائدهم الله أعلم.
قال الشرط الثاني من شروط صحة الذكاء الآلة، وهو أن يذبح بمحدد يقطع بأن ينهر الدم بحده. إذا تقرر هذا في حل الذبح بكل محدد حتى من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر، نص على ذلك متصلين أو منفصلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهر الدم فكل ليس السن والظفر، متفق عليه من حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدا أي سكاكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدماء وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمد الحبشة. وعن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه كانت له غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتة فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم لا تأكلوا حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل إليه من يسأله، وإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأرسل إليه فأمره بأكلها. رواه أحمد والبخاري. قال عبد الله يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. قال في شرح المقنع وفي هذا الحديث فوائد سبع: إحداها إباحة ذبيحة المرأة، الثانية إباحة ذبيحة الأمة، الثالثة إباحة ذبيحة الحائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، الرابعة إباحة الذبح بالحجر، الخامسة إباحة ذبح ما خيف عليه الموت، السادسة حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه، السابع إباحة ذبحه لغير مالكه بغير إذنه عند الخوف عليه. قال الشرط الثالث لصحة الذكاة قطع الحلقوم، وهو مجرى النفس والمريء بالمد، وهو مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم، ولا يشترط قطع الودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم، والأولى قطعهما خروجا من الخلاف. ويكفي قطع البعض منهما أي من الحلقوم والمريء، فلو قطع رأسه حل سواء أتت الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة أو لا على الصحيح. وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أتت الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة حل بذلك وإلا فلا.
نعم، يعني لو حتى قطع رأسه مرة واحدة تحل ما فيش.
ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت من الحيوان المأكول من منخنقة، وهي التي تخنق في حلقها ومريضة وأكلة سبع، وهي ما أكل منها ذئب أو نمر أو سبع، ما صيد بشبكة أو شرك أو فخ فأصابه شيء من ذلك ولم تصل إلى حد لا يعيش معه، أو أنقذه أي أنقذ إنسان حيوان من مهلكة، إن ذكاه في حياة مستقرة يمكن زيادتها على حركة مذبوح، سواء أنتهت المنخنقة ونحوها إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو تعيش، حلت كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه أو مص إذان به بأن حركه وضرب به الأرض، ما قطع حلقومه أو أبينت حشوته ونحو مما لا تبقى الحياة معه، فوجود حياته كعدمها على صح. لكن لو قطع الذابح الحلقومة ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر إن عاد فتمم الذكاة على الفور، قال في الإقناع والمنتهى، ولا يضر رفع يده إن تم الذكاة على الفور انتهى. وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر متوحش كان ينفر البعير كأن
وما عجز عن ذبحه يعني مما لا يباح إلا بالذبح، مثل بعير يند يذهب ما تستطيع لكنك ترمي.
كان ينفر البعير أو يتردى من علو فلا يقدر المذكي على ذبحه فذكات بجرحه في أي محل كان أي في أي موضع يمكنه جرحه فيه من بدنه، فهذا قول أكثر الفقهاء. روي ذلك عن علي بن مسعود بن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنه به، قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك لا لا يجوز أكله إلا أن يذكى. الشرط الرابع لصحة الذكاء قول بسم الله لا يجزئ غيرها إلى يقيم لا يقوم تسبيحه تسبيح ولا نحو مقامها عند حركة يد يد الذابح بالذبح. وذكر جماعة من الموفق والشارح تكون التسمية عند الذبح أو قريبا منه فصل بالكلام أو لاك التسميع الطهارة. وتجزئ التسمية بغير العربية ولو أحسنها يحسن عربية لأن المقصود ذكر اسم الله تعالى وقد حصل بخلاف التكبيرة في الصلاة والسلام إن المقصود لفظه فإن كان أخرس وما برأسه ويسن التكبير مع التسمية فيقول بسم الله والله أكبر ولا تستحب الصلاة والسلام على الذبيح لعدم وروده وأنها لا تناسب المقام كزيادة الرحمن الرحيم وتسقط التسمية سهوا لا جهلا. قال في الإقناع فإن ترك التسمية عمدا أو جهلا لم تباح سهوا تباح. ويشترط قصد التسمية على ما يذبحه فلو سمى على شاة وذبح غيرها بتلك التسمية لم تباح انتهى. أما إذا أفجع شاة لذبحها وسمى ثم أقى السكين وأخذ سكينا أخرى أو رد السلام أو كلم إنسانا واستقى ماء ثم ذبح حلا تنبيه يضمن أجير ترك التسمية عمدا وجهلا لأنه تلفها على ربها. ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل الذبيحة. ولذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وعن بقية الصحابة فصل وتحصل زكاة الجنين المأكول إن خرج ميتا أو متحركا كتحرك مذبوح أشعر أو لا بزكاة أمه.
نعم تبع اليم بس لاحظوا الفائدة اللي مرت علينا يقول ويسن التكبير مع التسمية يعني ما هو واجب التسمية واجب فيقول بسم الله والله أكبر ولا تستحب الصلاة على الذبيحة والسلام على الذبيحة لعدم وروده ولأنها لا تناسب المقام كزيادة الرحمن الرحيم. يعني إذا جيت تسمي لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم الله. نعم
قال يستحب
يعني ما هو مناسب أنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم لأن هذا مقام ذبح.
قال يستحب ذبحه وإن كان ميتا ليخرج الدم الذي في جوفه. وإن خرج الجنين المباح حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه أو نحره لأنه نفس أخرى ومستقل بحياته. ولو وجأ بطن أم جنين بمحدد مسميا فأصاب مذبح الجنين المباح فهو مذكا والأم ميتة فإن كانت نادة حلا. ويكره الذبح
النادة الند يعني الهروب فإن كانت نادة حلا كذا بالتثنية.
قال ويكره الذبح بآلة كالة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء إذا قتلتم فأحسنوا قتلا وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبحة وليحد أحدكم شفرته أي سكينه وليحد ذبيحته. رواه أحمد. ولأن الحيوان يحصل له تعذيب بذبحه بآلة كالة فكرهت لذلك. وكره سلخ الحيوان وكسر عنقه أو كسر عضو منه ونتف ريشه قبل زهوق نفسه فإن فعل أساء وأكلت. وكره نفخ لحم يباع. والسنة توجيهه أي المذكى بأن يجعل وجهه للقبلة.
يقول إن الأرنب إذا ما سلخته من حين تذبحها يصعب بعد ذلك لكن مع هذا يكره. نعم يكره السلخة قبل زهوق نفسه. يقولون إذا يعني الأرنب إذا من حين ذكيه تسلخ جلده يمشي معك الجلد بسرعة إيه لكن إذا تأخرت عليه حتى أيوة فيكره يعني المفروض أنه ينتظر عليه لأن هذا زيادة في إلامه.
قال وسن توجيهه أي المذكى بأن يجعل وجهه للقبلة ويجوز لغيرها ولو تعمده على صح. وسن كونه على جنبه الأيسر وسن رفق به وحمل على الآلة بقوة والإسراع في الذبح أي في الشحط وما ذبح فغرق عقب ذبحه أو تردى من علو أي من محل عال يقتل التردي من مثله أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل على الأصح لأن ذلك سبب يعين على زهوق الروح فيحصل الزهوق من سبب مبيح وسبب محرم فغلب التحريم.
نقف على هذا إن شاء الله.